قال رحمه الله تعالى: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويستحب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها فضل الذهاب إلى المساجد وأداء صلاة الجماعة، وفيها فضل سواء وأن الذاهب إلى المسجد تكتب خطواته ذهابا وإيابا، وفيه فضل العناية بالمساجد وتنظيفها في بيوت أن الله ترفع ويذكر فيها اسمه. الرفع يشمل الرفع المعنوي والرفع الحسي. الرفع المعنوي رفع بذكر الله وإقام الصلاة وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الخير، وحسا بتنظيفها وتطيبها وتجميرها. ومن ذلك أن عمر كان يجمر، يعني يجمرها، يعني يضع فيها الدخول والجمر، يبخرها بالجمر، يضع الجمر والدخول فيها الطيب منه الذي يوضع على الجمر، يجمرها كل جمعة. وهذا من رفعها، من رفعها الحسي. ومن رفعها الحسي كنسها وإخراج القمامة منها وتنظيفها تطيبها، من التطيب التجميل، سواء تطيب بالجمر بالدخون أو بالطيب. وفي الحديث الثاني في فضل صلاة الجماعة، مع كونها واجبة فلها فضل، هي واجبة، من تخلف عن الجماعة أثم بغير عذر، ومع ذلك له هذا الثواب، تضعف على صلاة الفرض ب25 ضعفة، وهذه الآخر ب27 درجة. وفي أن الذاهب إلى المسجد تكتب خطواته ذهابا وإيابا، لما خطوها إلا رفع الله بها درجة، والأخرى يحط بها عنه خطيئة. بخصة الرجل الذي كان بعيد المسجد، بعيد عن المسجد، وكان لا تخطئ صلاة يمشي على رجليه، فقيل له: يا فلان، بيتك بعيد، لو اشترط حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، يعني ما أحب أن أكون قرب المسجد، إني أحب أن يكتب لي مشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوع إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كتب الله لك، قد كتب الله لك ذلك كله ذهاب وإياب. على أنه خطوات الإنسان في ذهاب المسجد وخطوات في رجوع إلى أهله تكتب، وهذا فضل عظيم. وفيه أن المصلي ما دام ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، يعني في حكم المصلي، ولهذا جاء النهي عن تشبيك الأصابع. وفي أن الصلاة تستغفر له لمنتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أحدا وما لم يحدث. فإذا أذى أحدا وقفت على الصلاة، أو أحدث يعني حدثا، أو أحدث انتقض وضوءه وقفت. كذلك أيضا جاء ما يدل على أنه بعد الصلاة إذا جلس في مصلاة فهو في صلاة والملائكة في صلاة، ما دام في مصلاة الذي صلى فيه. هذا فضل عظيم. في الحديث الثالث: بشر المشائين بالظلم بالنور التام، بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. الظلم يعني في الليل، هذا فضل عظيم. نعم. نعم نعم، هذا ما لم يذي أحد بالغيبة أو بالنميمة أو بالاعتداء على أحد أو بالسباب أو بغير ذلك. نعم
الله إليك.
نعم. فالرهان الأصل صلاة المصلي، وقد يقال أن المسجد كله وصلى. إذا سيستمع في مكانه فهو أولى، وإلا فالحمد لله المسجد كله مكان. نعم.
صلى الله عليه. ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. روى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك.
يعني بعد مع الذكر السابق أعوذ بالله العظيم من وجهك الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الحديث الآخر أنه يصلي واللهم صل على محمد، وإذا خرج أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم صدق لي المسلم الرجيم اللهم افتح لي أبواب فضلك. جاء في هذا نقول اللهم أجرني من الشيطان، جاء في هذا الآخر نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وأما التسمية ففيها كلام، تسمية عند الدخول وعند الخروج قد جاء في حديث منقطع من رواية فاطمة الصورة عن فاطمة الكبرى وهي لم تدرك فاطمة بنت الحسين قالت عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في انقطاع التسمية. نعم.
صلى الله عليه. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم الله كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله وأن المساجد لله الآية، وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه قال ابن عباس يعني يتلى كتابه، وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
نذكر في اسمه أخان يتلى فيها القرآن ذكر عام اسم قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة ذكر، إن كل عباد ذكر إما معنوي أو قلبي أو عملي أو قولي، فالمصلي ذاكر 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 الله، والصائم ذاكر لله، والمصدق ذاكر الله، والذي يتلو القرآن ذاكر لله، والتالي القرآن ذاكر لله، هكذا فالعابد ذاكر الله معنا، والمسبح ذاكر الله لفظا لفظا معنا، فالذكر يكون معنوي ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب أيضا، المعظم لله ذاكر لله. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية، يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم، وروى سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
عائش وعن ابن عمر
صلى الله عليه وسلم. وروى سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى يخافون
كل هذا مقصود عن ذكر الله عن إقامة الصلاة عن أداء صلاة الجماعة وعن إقامتها سسا ومعنى سسا بإقامة الشروط الاهتمام بالشروط والواجبات والأركان ومعنى بحضور القلب والاهتمام بحضور القلب لا في المسجد عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة عن أدائها جماعة وعن العناية بها وحضور القلب فيها يعني إقامة يشمل إقامة حسا ومعنى حسا بأداء الواجبات والأركان والشروط ومعنى بإقامة يعني بحضور القلب والعناية بالأمور المعنوية التي لا بد منها في الصلاة من حضور القلب والخشوع والخضوع والرغبة. نعم
صلى الله عليك. وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كقوله وأنذرهم يوم الآزفة الآية. وقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقوله تعالى هاهنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله ويزيدهم من فضله أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآية. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية. وقال والله يضاعف لمن يشاء. وقال هاهنا والله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذه الآية فيها فضل هؤلاء الرجال الذين تسووا بهذه الصفات وتوابه العظيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصفهم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله عام يشمل العباد كلها فالتجارة والبيع لا يلهيهم عن أداء الصلاة في أوقاتها ولا يلهيهم عن أداء الزكاة ولا يلهيهم عن أداء الصيام ولا يلهيهم عن أداء الحج ولا يلهيهم عن بر الوالدين وصلة الأرحام لأنهم يخافون الله بخلاف ضعيف الإيمان فإنه ينشغل ببيع والتجارة عن بره الوالدين وعن صلة الرحم وعن وقد يتخلف عن الجماعة المسجد قد يؤخر الزكاة من أجل انشغاله ومضارباته قد يؤخر الحج. لكن هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا لا تلهيهم التجارة والبيع عن أداء الواجبات التي وجبت عن ذكر الله. العبادة كلها ذكر الصلاة ذكر والصيام ذكر والزكاة ذكر والحج ذكر معنوي لكن يكون يكون معنوي ويكون قولي. الذكر القولي تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والتعوذ إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكر العملي العبادات الصلاة والصيام والزكاة. هؤلاء لا تلهم تجارة عن لا تلهم التجارة ولا البيع عن أداء الواجبات، ولا تلهم عن إقامة الصلاة إقامة حسا ومعنى، توصلهم بالخوف أن يخافون، هذا الخوف المحمود خوف الله، خوف يحملهم على أداء الواجب وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود. الخوف المحمود هو الذي يحمل الإنسان على طاعة الله، أداء الواجب وترك المحرمات. يخافون يوما وهو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الهول، القلوب تتقلب والأبصار تتقلب. نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم هذا اليوم. هو يوم عظيم، يا لهم اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا الخوف هو الذي حملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات، هو الذي حملهم على ذكر الله وتقديم ذكر الله على التجارة والبيوع، حملهم على إقام الصلاة، هذا هو الخوف المحمود، ما حمل الصاحب على أداء الواجبات. أما الخوف الذي لا يحمل على طاعته فليس بخوف، وإنما جبن الخوار. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ذكر سبحانه ثوابه، قال: يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله. الله يجزيهم الجزاء الأوفى بأعمالهم الحسنة، يضاعف الثواب، فهو سبحانه وتعالى يقبل أعمالهم ويثيبهم عليها ويزيدهم من فضله، يعني يضاعف لهم الثواب. وهذا سبحانه وتعالى رزقه، فهو يرزق من يشاء على الحساب، هذا رزقه، هذا فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين.
هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. وقد تكلمنا
وكما ضرب
سلامك وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا.
وقد أنزل من السماء ماء بقدر فسارت أبديتهم بقدرها فاحتمل سير زبدا رابيا وما يقدون عليه في النار ابتغاء حلة ومتاع زبد مثله كذلك يرد الله الحق والباطل. نعم،
صلى الله عليه. وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات،
مثل النصارى يدعون إلى النصرانية يبشرون بالنصرانية، هذا الكفار يدعون إلى دينهم، هذا مثل أنطق عليهم والذين كفروا. نعم،
صلى الله عليه. وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام.
فالأول من المثلين الكفار الدعاة.
فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار.
إيش؟
وأما الآل
السراب يكون إيش؟
الله أعلم. وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار.
نعم.
وأما الآل فإنما يكون أول النهار، يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال هاهنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه قال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون.
هذا المثال
الجهل المركب. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي. قال قتادة: لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط، المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر.
أي من لم يهده الله
صلى الله عليه وسلم. أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر.
هالك جاهل.
نعم أحسن الله. نعم أحسن الله.
نعم.
هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا.
هذا المثلان كما ذكر حافظ رحمه الله مثال الكثرة، والأمثال السابقة في أول البقرة للمنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. وهذه مثلا للكفار ظاهرا وباطنا، مثل لأصحاب الجهل المركب وهم الذين تركوا الحق وهم يعلمون. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كالسراب الذي يكون بالقاع، القيعان التي تكون في الصحاري في البراري في منتصف النهار تراه من بعد كأنه ماء، فإذا قربت ما وجدت شيء. كذلك الكافر يظن أن عمله ينفعه يوم القيامة، فإذا وافى ربه لم يجد شيئا، وجد الله عنده فوفى حسابه. وأما الثاني، النوع الثاني من الكفرة هم أصحاب التقية الذين قلدوا وتبعوا وكم تابعون الكفرة، أصحاب الجهل البسيط، لكن أصحاب الجهل المركب، وهؤلاء أصحاب الجهل البسيط. مثل ضرب لهم مثل بالظلمات أو كظلمات في بحر لجي، بحر غميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، موج بحر لجي هذا مظلم، يغشاه موج هذا ظلمة ثانية، من فوقه موج ظلمة ثالثة، موج سحاب ظلمة رابعة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا ظلم لما في قلوبهم من الشرك والكفر والتقليد الأعمى، هي ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله أن يعطينا نورا ويعظم علينا النور، وأن يجعل بين يدينا نورا ومن خلفنا نورا وعلى أيماننا نورا وعلى شمالنا نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يعطه الله نور فلا حيلة فيه، من خذله الله فهو مخذول. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
صلى الله عليك.
والواجب على المسلم أن يعمل بالحق، وإذا لم يعد يسأل أهل بصيرة حتى يعمل بالحق، وأن يحذر من الجهل والتقليد الأعمى ومتابعة من لا يعرف، لا يأخذ دينه عن يقل دينه الرجال عن جهل، عليه أن يسعى عن الحق، يعرف الحق بدليله، ويسأل أهل بصيرة عن الحق ولا يقلد دينه الرجال. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. صلى الله عليك.
نعم،
روح الجهل كافر. الله يقول
الصعصن
يقول لا يبقى
منكم أثر ولا ظن، فنقول الإسلام. نعم، الحجة قائمة على النفس، لكن يبقى الجهل، يعني الجهل كونه لا يتعلم دينه، هو بلغت الحجة لكن أعرض عن الحجة ولم يقبلها، وعرف القرآن، إن بلغ القرآن فقد قامت على الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلولا الذين بلغتهم الدعوة ولم يتعلموا ولم يتفقهوا ولم يتبصروا ولم يقبلوا الحق هم في جهل، وإن كانت الحجة قامت عليهم. نعم،
صلى الله عليك. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى:
يخبر تعالى
أنه يسبح له من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية. وقوله تعالى: والطير صافات، أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه.
أي تسبح ربها،
أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعله
خلقه ثم هذا الأسماء. نعم.
ولهذا قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل، ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك.
أي كل
قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل، ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولهذا قال تعالى والله عليم بما يفعلون، ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه، وإلى الله المصير، أي يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية. فهو الخالق المالك، ألا له الحكم في الدنيا والأخرى، وله الحمد في الأولى والآخرة.
في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والجن والطيور والوحوش والجماد كلها، كل قال يقول ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض، قال تعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض، قال سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض، قال وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء عاد إن نافية بمعنى ما، ومعنى ما من شيء لا يسبح حمده، كلمة شيء تشمل جميع الموجودات حتى الجمادات، الجماد الباب، هنا الذي يؤثر عن يمكن عن بعض السلف أنه قال صرت الباب تسبيح، الجمادات كلها تسبح داخل في شيء، وإن من شيء لا يسبح، يعني ما من شيء، شيء نكرة في سياق أنه في تعب، ما من شيء لا يسبح حمده، فالجمالات شيء، والحيوانات شيء، والآدميون شيء، والملائكة شيء، والجبال شيء، والبحار شيء، كله دخل في عوم شيء، وإن من شيء لا يسبح حمده ولكن لا تقول تسبيحه. سليمان قال علمنا منطق الطير وثيرا من كل شيء، علمنا منطق الطير، الطير لها منطق لكن ليس أحد يعلمه، وسليمان علم الله منطق الطير، هذا من الملك الذي أتاه الله، سخر له الوحوش والطيور والشياطين كلها مسخرات، فهم كلام النملة، النملة تكلمت قالت نملة يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم بلغتها، والناس ما يعلمون، لكن سليمان علم فتبسم ضاحكا من قولها، هذا من الأشياء، هذا الذي أعطاه الله إياه، النملة كيف لها تعلم ما تقول ما تعرف، لكن سليمان الله هو منطق الطير. إذن كل شيء يسبح، كل شيء يسبح الحمد لله، ما من شيء لا يسبح حمده، ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات، والطير صافات، الطير أيضا في صافات في جو السماء ويتسبح الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من هذه المخلوقات قد علم الله صلاته وتسبيحه. والآية الأخرى وإن من شيء لا يسبح حمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، الله عليم بما يفعل، عليم بأفعاله، لا يخفى عليه خافية، وهو المالك المتصرف في خلقه، ولله ما في ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات كل على المصارف السماء الله ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير، وسبحانه مالك السماوات والأرض ومتصرف فيهما، وإليه المصير والرجوع، فهو الذي يحاسب الخلائق ويحكم بينهم سبحانه وتعالى بحكم الجزاء بنفسه يوم القيامة، كما أنه يحكم بينهم في الدنيا بشرعه، ويحكم وأيضا تنفذ فيه أحكامه القدرية في هذه الدنيا. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب أي متراكما أي يركب بعضه بعضا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله.
نعم هذه كل أنواع من الرياح مثيرة وملقحة تثير وتلقح تزجي. نعم.
وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة لبيان الجنس. قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد.
ينزل من السماء من جبال فيها من برد
هذه الأولى.
نعم
الأولى من السماء.
ينزل من السماء من جنس قل الأولى الجنس الابتداء الغاية يعني تبتدأ النزول من الجبال والثالث من جبال من برد بعض للتبعيض والثاني ليش
لبيان الجنس
لبيان الجنس وينزل من السماء يعني من ابتداء السماء يعني من جهة العلو نزوله من جهة العلو السماء هو العلو والسحاب في العلو فابتداؤه من العلو. الماء من أين يأتي ابتداؤه من العلو من السماء وكل شيء فوق رأسه يسمى سماء السحاب سماء سماء من جبال وينزل من السماء من جبال من تبعيضية يعني شيء من جبال يعني من برد هذا ليش بيانية. نعم
وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا.
وأما من جعل
الجبال ها هنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى والله أعلم. وقوله تعالى وأما من جعل الجبال ها هنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى
ثانية لابتداء الغاية. نعم
والله أعلم. وقوله تعالى
من جعل الجبال السحاب. نعم
أحسن الله إليك. فيصيب به
في قدرة الله العظيمة وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ألم تر في بيان في كيف سبحانه وتعالى يسوق السحاب كيف ينزل المطر ألم ترى أن الله يزجي سحابا الإزاء هو السوق الضعيف، سوق يسوقه سوق الرياح، ثم يؤلف بينه، تأتي ريح رصاصة من مؤلف وتؤلفه، ثم تأتي المسيرة فتسير صحابا فيبسطه في السماء، وينزل من السماء من جبال ينبرد السماء، يعني السحاب، السحاب في السماء لأنه يسمي السماء لأنه في العلو، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني أن هناك جبال من برد، فيصيب به ما يشاء ويصيب من يشاء سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد،
يعني المطر والبرد. نعم.
فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم.
نعم.
ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث.
نعم.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء، لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء، لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم.
يعني هذا إذا عاد الضمير يصيب من يشاء ويصرف من يشاء، ظاهره ما يعود المطر، يعني ترى الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، الإزجاء السوق الضعيف ثم التأليف ثم الركاب، فترى تأخذ من خلاله النطق، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب من يشاء ثم يكاد السماء بقه يذهب بالأبصار. نعم عندك
سلام الله عليك.
نعم ينزل السماء من جبال فيه من برد فيصيب من يشاء ويصيب من يشاء. نعم هذا هو الواقع، يعني البرد يكون فيه اتلاف، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، ترى ينزل المطر وترى ينزل البرد وترى يكون مطر وبرد، يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار بقوته، يكاد يخطف الأبصار بقوة البرق. نعم
أحسن الله عليك. وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا أتبعته وتراءته. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات.
هذه الآيات فيها بيان فضل سبحانه على عبادة في إنسان بطر، وأنه سبحانه وتعالى يسوق السحاب أولا سوقا ضعيفا وهو الإزجاء، ثم يؤلف بينه فأصلة الريح المؤلفة، ثم يكون ركاما بعض فوق بعض، ثم ينزل الله المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني جبال برد ينزل منها، فيصيب به من يشاء ويصيب من يشاء، يصيب من يشاء من البعد ويصيب من يشاء، قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار من قوته وشدته، يقلب الله الليل والنهار، فهو سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويتقارضان ويتدخلان. فالليل أحيانا يأخذ من النهار وأحيانا يأخذ النهار من الليل وأحيانا يتعادلان يأخذ الليل ولهم اعتدالان، اعتدال في فصل الخريف واعتدال في فصل الربيع، يكون النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة في أول برج الحمل الربيع، وفي الخريف أيضا في الميزان أو الميزان، في أول ميزان في فصل الخريف يعتدلان الليل والنهار، ويعتدل العتد الآخر في أول فصل الربيع في برج الحمل. ففي فصل الخريف يتعادلان، ثم يزال الليل يطول 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 حتى ينتهي طوله في شدة البرد في النور العالية مثل هذه الأيام، الأيام يكاد انتهى طول الليل، يعني 5-16 دقيقة بعد الفجر قد يكون باقي دقيقة أو دقيقتين انتهى الطول، ثم بعد ذلك يأخذ يبدأ النهار يأخذ والليل ينقص حتى يتدعى في فصل الربيع أول فصل الربيع، ثم يقصر الليل ويطول النهار حتى ينتهي طول النهار في فصل الصيف في شدة الحر، وهكذا قال سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى، يقلب الله الليل، إن في ذلك العبرة للأبصار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات دلالات على قدرة الله وعظمته واستحقاق العبادة، لكن ليس كل أحد، فالأولى البعض أصحاب العقول السليمة الذين أرشدهم عقولهم إلى الاستدلال بهذه الآيات، أما أهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون ولا ينتفعون. نعم. يعني أجزاء المرض أجزاء المرض أجزاء يعني لا أجزاء هل يسمع الساعات هذه العافة 60 دقيقة الساعة تطلع على الجزء قد يكون طويل وقد يكون قصير سمى ساعة، أما الساعة المتعارف 60 دقيقة لا ما ستعرف، ومن ذلك قال العلماء إن الساعات في يوم الجمعة 5 ساعات ويدخل الإمام في الساعة السادسة، ولهذا قال النبي من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب يعني الجزء الأول منها فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض 5 ساعات، ثم فإذا دخل الإمام طويلة الصحف طوال ملك الصحف وجاء يستمع على الذكر يخرج الإمام في الساعة السادسة، هذه الساعات تكون طويلة في فصل الصيف قد تزيد على ساعات تكون ساعة ونص ساعة وربع، وتكون قصيرة في فصل الشتاء مثل هذه الأيام، وهذه الساعات تبدأ إما من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب الساعة السادسة، فالآن إذا قلنا من طلوع الشمس الآن إذا كانت الشمس تطلع 7 ألا والإمام يصل الساعة 12 كم صار
5 ساعات
يعني مقاربة 6 ساعات، وقد تكون الساعة طويلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة إنما أحلت لي ساعة من النهار مكة، وكانت الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة يعني جزء، الساعة هي جزء من الوقت وليس الساعة التي نعرفها، قد توافق تكون أقل وقد تكون أكثر. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه
يذكر تعالى
قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى قال عن قدرة الله العظيمة: والله خلق كل دابة من ماء، وهذه الدواب كلها خلقها الله من ماء، لكنها متنوعة. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية تمشي على بطنها، ومنهم يمشي على رجلين كالإنسان والطير، جعل الله الإنسان مرفوع الرأس، ومنهم يمشي على أربع كالدواب كالإبل والبقر والغنم رأسه في الأرض، أما الإنسان رأسه مرفوع إلى السماء، كرمه الله، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويمشي على رجليه ورأسه مرفوع إلى السماء، أما الدابة رأسه في الأرض تمشي على أربع، وكلها خلقها من ماء، من يمشي على بطنه ومشي على يوم، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. نعم نعم لا لا الجمل مخلوق مثل غيرها، الآن مما نشاهد، هذا يشاهد، لكن قول النبي الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، بعض العلماء السلف قال الشيخ الإسلام رحمه الله لأن 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 الدابة والبعير هو الشيطان، والشيطان أصل من الجن، والجن خلق من نار، والنار تطفى بالماء، فلهذا قال الحكمة في الوضوء، لكن ليس المراد أنها هي مخلوقة من ماء.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
يقرر تعالى
أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا،
من الحكم والحكم
والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني واضحات، فيها العبرة لمن اتعظ واعتبر بوضوحها، الأمثال والحكم والأسرار. الأصل كما زاد على الأصل على الآية هذه، لقد أنزلنا آيات مبينات،
ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تلزيم من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه، وليس بعد بيانه بيان.
أي واضحات ضلالة على جميع النقاط الشرعية والأدب المحمدة والمعارف الشرعية.
يفترق بذلك السبرة بين الرشد من الغي والهدى من الضرر، فهذا يقال من شرع الموقر يتعلق بها ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأن هذا الدين من كان لا علم وكمل تعقيد وكمل بيان وكمل بيان
نعم.
الله يهدي من يشاء مما سبق لهم سابقا في الحسنى وقدم الصدق الى الصراط المستقيم، اي طريق واضح مختصر موصل اليه والى دار الكرامات المتضمن عند الحق والتغيير والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهدايه من يشاء.
عمم البيان لجميع الخلق والهدايه خاصه، البيان لكل احد المؤمن والكافر. فقد انزلنا ايات مبينه واضحات، واضحه الدلاله لتدل على الحق ويبصر به الحق ويرى الحق المؤمن الكافر. ثم الهدايه خاصه بالمؤمن، من اراد الله هدايته قال في قلبه النور، الله يهدي من يشاء. قال ثم قال سبحانه في القران وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، يعني القران سماه روح لتقف الحاس حقني عليه. وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا، سماه نور نهدي به من نشاء من العباد، ليس لكل احد الهدايه خاصه. اما الوضوح والدلاله والبيان هذا عام كما قال سبحانه وتعالى واما ثمود فهديناهم ان دلناهم على الحق فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم ان دللناهم على الحق وزينا لهم وهديناهم نجدين زينا لهم طريق الخير وطريق الشر. اما التوفيق والهدايه خاص بالمؤمن. نعم
قوله تعالى ويقولون آمنا بالله
وبالرسول. ما كل الكتاب
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره
يعلم أن مخالفة اليهود والنصارى مشروع في الجملة، يعني في غالب الأحوال ليس في كل شيء مشروع. فالنبي أمر بمخالفتهم وكان يخالفهم في كثير من أعماله. ينبغي الإنسان سيما طلبة العلم يكون يعتنون بالجوالات، هذه ما يكون كالعامة يجعل النغمات الموسيقية، ما يليق طالب العلم ولا يليق في المسجد طالب علم وفي المسجد وفي النغمات غير مناسبة، لا يليق هذا. من الإنسان المطالب يكون عنده في هذا الأمر.
صلى الله عليك. قال فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، فإذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس هو من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم بطريق الأولى. فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، فإذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس هو من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم بطريق الأولى.
يعني انظر كيف استدلال الشيخ رحمه الله، قال ان اليهود والنصارى لا يستطيعون فخالفوهم، الشيب ما هو مفعله ومع ذلك امر المخالفه الصبر، فكيف نوافقهم في شيء من افعالنا؟ باب اولى لا نوافقهم في افعالهم. اذا امرنا بشيء من مخالفه بشيء ليس من فعلنا فلان نؤمر بمخالفتهم بشيء الذي نفعلهم، باب اولى. نعم.
ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول.
نعم، التشبه الأول الأخير يكون محرم، والثاني ما هو محرم الشيب يكون لأنه ما له قصد، ما قال الشيء تشبه. نعم.
وفي الصحيحين خالف المشركين. ثم قال احفوا الشوارب واوفوا اللحى، فابدل الجملة الثانية من الاولى، امر بالمخالفة عاما ثم خاصة، فقدمه عموما ثم خصوصا، كما يقال اكرم ضيفك اطعمه وحادث.
في الصحيح
وفي الصحيحين خالف المشركين. ثم قال احفوا الشوارب واوفوا اللحى، فابدل الجملة الثانية من الاولى،
احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل إيش؟
فأبدل الجملة الثانية من الأولى.
نعم.
أمر بالمخالفة عاما ثم خاصة، فقدمه عموما ثم خصوصا، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث.
خالف المشركين هذا أمر عام، ثم قال أو جاء الخاص، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، يعني في هذا الأمر الخاص أمر بمخالفة عموما ثم أمر بمخالفة في هذا الشيء الخاص. خالف المشركين يعني في عموما، ثم خصوصا في إحفاء اللحاء، وفي خالفهم في إحفاء الشوارب وإحفاء اللحاء، فإنهم يحرقون اللحاء ويبقون الشوارب. خالفهم عموما وخالفهم في الأمر خصوصا، كما قال أكرم ضيفك عموما، ثم قال أطعمه خبزا ولحما، هذا خاص. نعم. نعم. المخالفة عموما ثم وخصوصا. عام خالف المشركين في كل شيء، يعني في الجملة، ثم قال خالفهم في هذا الشيء خصوص في اللحى والشوارب. نعم. سيأتي هذا. يعني تحصل مخالفة مرة واحدة يعني في الجملة، لكن تمام المخالفة يكون مستمر في مرة واحدة. نعم.
صلّى. وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود.
نعم، هذا علم المخالفة. السنة صلاة النعال والخفاف، لكن لما كانت المساجد على فرش صارت تتأثر صاروا يخلعونها. ينبغي الصلاة في خلاف النعال حتى تحصل السنة، ولو مثلا في الأماكن اللي ما فيها فرش، في البر، في الصحاري، في المساجد اللي في حصبة أو تراب. نعم.
وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم.
نعم، فصل ما بين صيامنا، الفاصل بين صيامنا أكلة السحر، يفضل أكلة السحر، وهذا يدل على أهمية أكلة السحر. أكلة السحر مهمة، منها أنها في مخالفة لأهل الكتاب لا أكل السحر، ومنها أنها تقوي المؤمن، تقوي المؤمن على الصيام، ومنها صلاة الله والملائكة عنه، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ففيها مصالح عظيمة، وهي سنة ليست واجبة، أكل السحر ليس واجب، لكن فيها هذه الفوائد العظيمة: مخالفة أهل الكتاب والله وملائكته يصلون على المتسحرين، وتقوية المؤمن على الصيام. نعم.
عفى الله عنك. قال: فدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود.
نعم، أمر مقصود للشارع. فصل بين إيش؟ بين العبادتين، عبادة اليهود وعبادة المسلمين. اليهود يصومون لكن لا يتسحرون، والمسلمون يصومون ويتسحرون، فصار الفاصل بينهم إيش؟ السحر. نعم.
وقد صرح بذلك في قوله: لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطر.
نعم.
لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
لا يزال الناس ظاهرا ما عدل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون على الإفطار، يخسر الإفطار، فالسنة تعديل الإفطار إلى تحقق غروب الشمس، كما أن السنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم.
وإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.
وإنما
المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.
نعم، مخالف اليهود يظهره على الدين كله، نكتب المقاصد أن يظهر الدين دين الله على غيره من الأديان. نعم.
وكذا قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا مثال الرافضة، يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم، مشابهة اليهود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة أن منهج السنة النبوية أن الرافضة يوافقون اليهود في أكثر من 70 خصلة، وذكرها أن كل من الطائفتين يؤخر صلاة المغرب إلى شبك النجوم، وكذا يؤخر الإفطار، ومنها أن كل من الطائفتين لا تأكل لحم الإبل، ومنها ومنها عددها. نعم.
وقوله: اصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم.
قال: اصنعوا كل شيء. المرأة الحائض لما سئل ما يحل الرجل من امرأته، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فالرجل له أن ينام مع زوجته وهي حائض، ويضمها إليه، ينام معها في الفراش، يقبلها، ويصنع كل شيء إلا الجماع. والأفضل أن يكون إذا أراد أن يبشرها أن تتزل، تسر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة يكون مستور، هذا هو الأفضل والأحرم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء للنكاح، قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل شيء إلا أن يخالفنا فيه. كل شيء خالفنا فيه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، دل على مخالفة اليهود المقصودة، مقصودة للشارع. ولهذا قال بعض الصحابة: قال يا رسول الله، لما قال سألنا ألا سألنا أو سألنا ألا سألنا في الجماع، سكت النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فظن أن الغضب عليهم، سكت النبي، فجاءهم سعوا الشراب ثم أسقاهم، فعلموا أنه لم يغضب عليهم. الجماع لا يجوز الحائض، وكانت اليهود يهجرون الحائض، لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يستعملون ما تستعمله، لا في الطبخ ولا في العجب، ما طاهرة، النجاسة تخص الدم، تطبخ وتعجن وتغسل، تصنع الطعام والكهوة، كل شيء يباشرها زوجها، ما عدا الجماع هو الممنوع، ممنوع الجماع. نعم.
وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، معللا بأنها تسجد لها الكفار حينئذ.
نعم، هذا أيضا كذلك من مخالفة المشركين، النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، لأنها تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا يجوز موافقتهم في هذا، مخالفة مقصودة للشارع. يعني من مخالفة الكفار واليهود والنصارى عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا من الأوقات الضيقة المضيقة، لأن أوقات النهي خمسة بالبسط، ثلاثة ضيقة واثنان طويلان بعد العصر إلى غروب، إلى أن تتضيق الغروب، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، المضيقة ثلاثة، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر، ومن تضيفها الغروب إلى أن يتم غروبها، ومن قيامها إذا قامت في قبيل الظهر حتى تزول جهة المغرب، هذه أوقات مضيقة، ثلاث أوقات لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الموتى، في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب، هذه الأوقات ضيقة لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الموتى أموات. أما الوقتان الطويلان بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر إلى أن تتضيف الغروب، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقتان للنهي طويلان، ينهى عن الصلاة فيهما، ولكن تفعل ذوات الأسباب، وتدفن الموتى أيضا لا بأس، تفعل ذوات الصلاة ذات السبب، وكذلك دفن الموتى بعد الفجر بعد العصر لا بأس. نعم.
وأنها تطلع بين قرني شيطان. ففيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى عنه المؤمنون عن ظاهره.
ففيه
تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
كيف بالنية؟
بالنية عفى الله عنك.
كيف معنى هذا العبارة؟
قال فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية.
يعني إذا نرى كيف بالنية نضح كيف يكون بالنية؟ الأصل هكذا عندك بالنية. نعم تكون معصية، يعني ما تكون معصية إلا بالنية، يعني الجاهل ها؟ نعم ما يكون عبادة ايش بالنية؟ شوف العبارة
يقول ففيه تنبيه على كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا او معصية بالنية.
بالنية ها؟ بالنية لأنهم يسجدون يقصدون السجود للشمس بالنية يقصدون، وهذا كفر، ونحن الآن لا نوافقهم ولا في الظاهر، حتى في الظاهر هم يفعلون بالنية، هم ينوون السجود للشمس فيكون كفرا، ونحن مأمورون بمخالفتهم ولو في الظاهر، ولو في الظاهر مجرد الفعل الظاهر منهي عنه. نعم
ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
نعم معلوم أنه لا يقصد قصد المشركين، مجرد صلاة المسلم فعند طلوع الشمس غروبها فيه مشابهة في الظاهر ينهى ولو ما قصد، ولو ما قصد منهي عن المشابهة في الظاهر، شابهته في الظاهر ولو ما قصد، معلوم أن المسلم لا يقصد، لو قصدت لكفرت، لو قصدت السجود للشمس فالكفر، لكن منهي حتى ولو تقصد في الظاهر، لا تشابههم ولا في الظاهر. نعم لأن مخالفة المقصودة للشارع. نعم نعم كذلك، فلهذا لما رأى بعض السلف فجأة يصلي وهو الذي قال القبر يعني اجتري بالقبر ما علم صلي كان عند القبر. نعم.
ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه صمدا.
إيش ومن هذا الباب؟
ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
يعني إذا صلى إلى عمود أو إلى عود يجعل الحاجب ما يقابله ويصمد له صمدا لئلا يشابه عباد الأوثان. هذه جاء في حديث. لكن في ضعف في ضعف أنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمود لا يصل له صمدا، والصواب أنه يصل له صمدا، وأن لأن الحديث لا أصح في هذا، الإنسان حينما يصلي إلى عمود يصل صمدا لا ما يذهب عن الحرف عن يمينه وعن شماله يرجع على حاجب اليمين وحاجب الأيسر، هذا يعني المقيم مشى على هذا بيع الحديث، والصواب أنه الحديث ضعيف ومشى على الشيخ محمد رحمه الله تبع له والحديث لا يصح، وعلى هذا فلا بأس بأن يصل له صمدا، يصل إلى 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 سترة عمود تصل لها صمدا، المقصود السترة، الحديث مطلقة وليس في أن ينحرف عنها، الحديث في أنه ينحرف عن يمينا أو شمالا لا تصح. نعم
أشار لي عفوا عنك في الحاشية قال رواه أبو داود وأحمد
نعم
وسنده ضعيف.
نعم
قال عفى الله عنك ولم يصمد إليه صمدا ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك.
ونهى
عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك.
صحيح ما يكون أمامك شيء من المعبودات ولو ما قصد، فإذا كان هناك شيء يعبد من دون الله فلا ليس كان تصلي وهو أمامك، ولو كنت تصلي لله، لأن هذا في مشابهة في الظاهر. نعم.
وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك.
نعم.
فيما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
نعم. ولهذا يقول بعض الإخوان في الحلقات أحيانا في الحلقة بعض الناس بعض يجعل وجهك أمام وجهك، يقول لا اجعل خلفك الآن، لأن لا يعني يكره أن يصلي الإنسان إلى وجه الإنسان، وإنما يصلي إلى الله، لأن هذا في مشابهة في الظاهر. نعم.
قال فرانك: فقاطعت الشريعة مشابهة في الجهات والأوقات.
نعم.
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها
تفعل فقاطعت المشابهة.
صلى الله عليه
وسلم.
نعم.
تفعل فقاطعت. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل من ليبيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ يعلم الله أني يحبكم في الله.
حبكم الله يحبكم.
والسؤال: هل يجوز إطعام 10 من العمال المغتربين عن بلادنا في ليبيا كفارة اليمين، حيث أننا نلاقي صعوبة في إيجاد المساكين من غيرهم، مع العلم أيضا أن حالتهم المادية صعبة، أم أننا نصوم 3 أيام؟
إذا كان هؤلاء العمال مسلمون، كانوا مسلمين وهم محتاجون، نعم، فقراء محتاجون فلا بأس. أما إذا كان عمال لهم رواتب مجزية تكفيهم فليسوا من الفقراء، أو كذلك إذا كانوا عمال فقراء لكن ليسوا مسلمين فلا يعطون، لا بد يكون مسلم ويكون فقير محتاج، يعني يلحق نقص في يحتاج إلى ما يكمل نفقته السنوية، السكن والكسوة والنفقة، هذا هو الفقير. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفي لمدة سنة، يعطى من الزكاة، لأن الزكاة من الحول للحول، يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة أجار بيت. نعم. فإذا كان هذا العمال مسلمون، هؤلاء العمال مسلمين من المسلمين وكانوا فقراء، فإنك تعطيهم. أما إذا كانوا أغنياء رواتبهم مجزية فلا تعطيهم، أو كانوا فقراء لكن ليسوا مسلمين فلا يعطون، ما يعطون من الكفارة، ولكن يعطون من صدقة التطوع. صدقة التطوع لا بأس، يعطى الكافر، الكافر إذا لم يكن حربي يعطى من الصدقة، صدقة التطوع، وهذا في دعوة الإسلام، لكن ما يعطى من الزكاة ولا يعطى من الكفارات. الزكاة لا تعطى للمسلم والكفارات لا للمسلم، لكن من صدقة التطوع لا بأس، والهدية يعطى. نعم. الرافضة لا، الرافضة كفار، صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل من الأردن يقول: أنا طالب في الشريعة من روسيا.
إذا كان يعتقدون العقائد المعروفة، كان يكفر الصحابة ويعتقدون أن القرآن لم يقم منه إلا الثلث، ويرون عائشة بما رضي الله به، ويعبدون آل البيت، ويؤلهون علي، ويعتقدون أن يتصرفون في الكون، اللي يعتقد هذه العقائد ما هو مسلم.
وهذا السائل من الأردن يقول: أنا طالب شريعة من روسيا دارس في الأردن. من المعلوم أن بلاد السعودية كثر فيها العلماء الكبار المعروفون، لكني لم أستطع الذهاب إلى تلك البلاد المباركة، فهل يتفضل الشيخ بذكر علماء الأردن الذي يوصي بحضور دروسهم والاستفادة منهم؟
ما أعلم الآن، ما أستحضر الآن، يحتاج تأمل، ولكن الحمد لله نقول تستطيع الآن تسع الدروس في الشبكة المعلوماتية، الآن تنقل الدروس في الشبكات. إذا كنت لا تستطيع، تستطيع أن تأخذ الدروس من الشبكة الإنترنت الآن، وكذلك الأشرطة المسجلة والمؤلفات والاتصال بالهاتف والسؤال، كل هذا تستطيع الحمد لله، والمراسلة عن طريق فاكس وغيره، الحمد لله الوسائل الآن متعددة، فتستطيع أن تستفيد ولو لم تأتي. نعم.
وهذا السائل يقول: شيخ الغالب، أجل ما أصحابه من أمر الناس، ولا نشخص يدي المقابل، ودائما يصدقوا هذا لنا كبار، ولا مشاهدين من المدعب، ويشك فيهم يوعدهم، وحاوصوا الدعي ويستاذوا، لكن هم ما زالوا في الأكثر من أمر الناس.
هذا لا ينبغي، هذه خصبة. بينه لك وهو الطيب لا يخف يستفاد منه، والخطأ يرد على صاحبه. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: أنا رجل كنت أتعلم قيادة السيارة قبل حوالي 8 أشهر، واصطدمت بسيارة كانت متواجدة أمام ورشة في ذلك المكان، فهربت
فإنك نعم تقدر هذا الصدمة وتصدق بها بالنية عنه، والله يوصل الثواب مع الدعاء له مع التوبة والاستغفار والندم. نعم.
يقول السائل: ما هي أفضل طرائق حفظ القرآن ومراجعته؟
الآن سبح بعد الفجر، ومن يكون بعد العصر، ومن يكون بعد المغرب، لكن نصيب أن يرتبط بحلقة حتى يبينون له ويرتبط معهم وينشر كل النشاط، يكون له زملاء يحفظ معهم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي السنن: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويستحب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث فيها فضل الذهاب إلى المساجد وأداء صلاة الجماعة، وفيها فضل سواء وأن الذهاب إلى المسجد تكتب خطواته ذهابا وإيابا، وفيه فضل العناية بالمساجد وتنظيفها في بيوت أن الله ترفع ويذكر فيها اسمه. فالرفع يشمل الرفع المعنوي والرفع الحسي. الرفع المعنوي رفع بذكر الله وإقام الصلاة وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الخير، وحسا بتنظيفها وتطيبها وتجميرها. ومن ذلك أن عمر كان يجمر، يعني يجمرها، يعني يضع فيها الدخول بالجمر، يبخرها بالجمر، يضع الجمر والدخول فيها الطيب الذي يوضع على الجمر، يجمرها كل جمعة. وهذا من رفعها، من رفعها الحسي. ومن رفعها الحسي كنسها وإخراج القمامة منها وتنظيفها وتطيبها، من التطيب التجميل، سواء تطيب بالجمر بالدخول أو بالطيب. وفي الحديث الثاني في فضل صلاة الجماعة، مع كونها واجبة فلها فضل، هي واجبة، من تخلف عن الجماعة أثم بغير عذر، ومع ذلك له هذا الثواب، تضعف على صلاة الفرض ب25 ضعفا، وهذه الآخر ب27 درجة. وفي أن الذاهب إلى المسجد تكتب خطواته ذهابا وإيابا، لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة، والأخرى يحط بها عن الخطيئة. قصة الرجل الذي كان بعيد المسجد، بعيد عن المسجد، وكان لا تخطئ الصلاة، يمشي على رجليه، فقيل له: يا فلان، بيتك بعيد، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، يعني ما أحب أن أكون قرب المسجد، إني أحب أن أكتب لي مشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوع إلى أهلي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كتب الله لك ذلك كله، ذهاب وإياب. على أنه خطوات الإنسان في ذهاب المسجد وخطوات في رجوع إلى أهله تكتب، وهذا فضل عظيم. وفيه أن المصلي ما دام ينتظر الصلاة فهو في الصلاة يعني في حكم المصلي، ولهذا جاء النهي عن تشبيك الأصابع. وفيه أن الصلاة تستغفر له المنتظر الصلاة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي أحدا وما لم يحدث. فإذا أذى أحدا وقفت على الصلاة، أو أحدث يعني حدثا، أو أحدث انتقض وضوءه وقفت. كذلك أيضا جاء ما يدل على أنه بعد الصلاة إذا جلس في المصلى فهو في صلاة والملائكة في صلاة ما دام في المصلى الذي صلى فيه. هذا فضل عظيم. في الحديث الثالث: بشر المشائين بالظلم إلى النور التام، بشر المشائين بالظلم إلى النور التام يوم القيامة. الظلم يعني في الليل، هذا فضل عظيم. نعم. نعم نعم هذا هي هذا 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 ما لم يذي أحد بالغيبة أو بالنميمة أو بالاعتداء على أحد أو بالسباب أو غير ذلك. نعم
صلى الله عليك.
نعم الله هذا على الأصل صلى الله عليه وسلم. لقد يقال أن المسجد كله وصلى إذا سيسر عليه في مكانه فهو أولى، وإلا فالحمد لله المسجد كله مكان. نعم
صلى الله عليه. ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.
يعني بعد مع الذكر السابق: أعوذ بالله العظيم من وجهك الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في الحديث الآخر أنه يصلي: اللهم صل على محمد. وإذا خرج: أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم صدق من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. جاء في الحديث الآخر: اللهم أجرني من الشيطان. جاء في الحديث الآخر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وأما التسمية ففيها كلام، تسمية عند الدخول وعند الخروج، قد جاء في حديث منقطع من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى وهي لم تدرك. فاطمة بنت الحسين قالت عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في انقطاع التسمية. نعم
صلى الله عليه. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله الآية. وقوله تعالى: ويذكر فيها اسمه، قال ابن عباس: يعني يتلى كتابه. وقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
نذكر في اسمه أفعال يتلى فيها القرآن ذكر عام، اسم قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والصلاة ذكر، إن كل عباد ذكر، إما معنوي أو قلبي أو عملي أو قولي. فالمصلي ذاكر، ذاكر مثل ذاكر الله، والصائم ذاكر لله، والمصدق ذاكر الله، والذي يسمع القرآن ذاكر لله، والتالي القرآن ذاكر لله، هكذا. فالعابد ذاكر الله معنى، والمسبح ذاكر الله لفظا معنى. فالذكر يكون معنوي ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب أيضا. المعظم لله ذاكر لله. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. وروى سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
وعن ابن عمر
صلى الله عليه. وروى سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى يخافون
كل هذا مقصود عن ذكر الله عن إقام الصلاة عن أداء صلاة الجماعة وعن إقامتها سسا ومعلم سسا بإقامة الشروط الاهتمام بالشروط والواجبات والأركان ومعنى بحضور القلب والاهتمام بحضور القلب لا في الانفجار عن ذكر الله وعن إقام الصلاة عن أدائها جماعة وعن العناية بها وحضور القلب فيها يعني إقامة يشمل إقامة حسا ومعنى حسا بأداء الواجبات والأركان والشروط ومعنى بإقامة يعني بحضور القلب والعناية بالأمور المعنوية التي لا بد منها في الصلاة من حضور القلب والخشوع والخضوع والرغبة. نعم.
صلى الله عليك. وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كقوله وأنذرهم يوم الآزفة الآية. وقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقوله تعالى ها هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله ويزيدهم من فضله أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآية. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية. وقال والله يضاعف لمن يشاء. وقال ها هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذا فيها فضل هؤلاء الرجال الذين تسووا بهذه الصفات وتوابهم العظيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصفهم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله عام يشمل العبادة كلها. فالتجارة والبيع لا يلهيهم عن أداء الصلاة في أوقاتها، ولا يلهيهم عن أداء الزكاة، ولا يلهيهم عن أداء الصيام، ولا يلهيهم عن أداء الحج، ولا يلهيهم عن بر الوالدين وصلة الأرحام، لأنهم يخافون الله، بخلاف ضعيف الإيمان فإنه ينشغل ببيع والتجارة عن بره الوالدين وعن صلة الرحم وعن وقد يتخلف عن الجماعة المسجد، قد يؤخر الزكاة من أجل انشغاله ومضارباته، قد يؤخر الحج. لكن هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا لا تلهيهم التجارة والبيع عن أداء الواجبات التي وجبت عن ذكر الله. العبادة كلها ذكر، الصلاة ذكر والصيام ذكر والزكاة ذكر والحج ذكر، ذكر معنوي، ذكر يكون يكون معنوي ويكون قولي. الذكر القولي تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذكر العملي العبادات، الصلاة والصيام والزكاة. هؤلاء لا تلهم تجارة عن لا تلهم التجارة ولا البيع عن أداء الواجبات، ولا تلهم عن إقامة الصلاة إقامة حسا ومعنى. توصلهم بالخوف، أنهم يخافون، هذا الخوف المحمود خوف الله، خوف يحملهم على أداء الواجب وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود. الخوف المحمود هو الذي يحمل الإنسان على طاعة الله، أداء الواجب وترك المحرمات. يخافون يوما وهو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الهول، القلوب تتقلب والأبصار تتقلب. نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم هذا اليوم. هو يوم عظيم، يا لهم اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا الخوف والذي حملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات، والذي حملهم على ذكر الله وتقديم ذكر الله على التجارة والبيوع، وإقام حملهم على إقام الصلاة، هذا هو الخوف المحمود، ما حمل الصاحب على أداء الواجبات. أما الخوف الذي لا يحمل على طاعته فليس بخوف، وإنما جبن الخوار. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ذكر سبحانه ثوابه، قال: يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله. الله يجزيهم الجزاء الأوفى بأعمالهم الحسنة، يضاعف الثواب، فهو سبحانه وتعالى يقبل أعمالهم ويثيبهم عليها ويزيدهم من فضله، يعني يضاعف لهم الثواب. وهذا سبحانه وتعالى رزقه، فهو يرزق من يشاء بغير حساب، هذا رزقه، هذا فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. نعم،
هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. وقد تكلمنا
وكما ضرب
سلامك وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا.
وقد أنزل من السماء ماء بقدر فسارت بقدرها فاحتمل سير زبدا رابيا، وما يأخذون عليه في النار ابتغاء حلة ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. نعم،
صلى الله عليه. وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات،
مثل النصارى يدعون إلى النصرانية يبشرون بالنصرانية، هذا الكفار يدعون إلى دينهم، هذا مثل أنصارهم والذين كفروا. نعم
صلى الله عليه وسلم. وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام.
فالأول من المثلين الكفار الدعاة.
فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار. وأما الآل
السراب يكون إيش؟
الله ملك. وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار، يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل، إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال هاهنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه قال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون يا ربنا عطشنا فاسقنا، فيقال ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون،
هذا المثال
صلى الله
عليه وسلم.
وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة لجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب؟ قال معهم، قيل فإلى أين يذهبون؟ قال لا أدري. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر،
أي من لم يهده الله
صلى الله عليه وسلم، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر.
هالك جاهل،
نعم أحسن الله،
نعم
أحسن الله، هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا.
هذا المثلان كما ذكر حافظ رحمه الله مثال الكثرة، والأمثال السابقة في أول البقرة للمنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وهذه مثلان للكفار ظاهرا وباطنا، مثل لأصحاب الجهل المركب وهم الذين تركوا الحق وهم يعلمون. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كالسراب بقيعة، كالسراب الذي يكون بالقاع، القيعان التي تكون في الصحاري في البراري في منتصف النهار تراه من بعد كأنه ماء، فإذا قربت ما وجدت شيء. كذلك الكافر يظن أن عمله ينفعه يوم القيامة، فإذا وافى ربه لم يجد شيئا، وجد الله عنده فوفى حسابه. وأما الثاني، النوع الثاني من الكفرة هم أصحاب التقية الذين قلدوا وتبعوا وكم تابعون الكفرة، أصحاب الجهل البسيط، لكن أصحاب الجهل المركب، وهؤلاء أصحاب الجهل البسيط. مثل ضرب لهم مثل بالظلمات أو كظلمات في بحر لجي، بحر غميق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، موج بحر لجي هذا مظلم، يغشاه موج هذا ظلمة ثانية، من فوقه موج ظلمة ثالثة، من فوق سحاب ظلمة رابعة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يخد يراها. هذا الظلم لما في قلوبهم من الشرك والكفر والتقليد الأعمى، هي ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله أن يعطينا نورا ويعظم علينا النور، وأن يجعل بين يدينا نورا ومن خلفنا نورا وعلى أيماننا نورا وعلى شمالنا نورا، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، من لم يعطيه الله نور فلا حيلة فيه، من خذله الله فهو مخذول، صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والواجب على المسلم ان يعمل بالحق، واذا لم يعد يسأل اهل البصيره حتى يعمل بالحق، وان يحذر من الجهل والتقليد الاعمى ومتابعة من لا يعرف، لا يأخذ دينه عن قل دينه الرجال عن جهل، عليه أن يسعى عن الحق، يعرف الحق بدليله، ويسأل أهل البصيرة عن الحق، ولا يقلد دينه الرجال. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. صلى الله عليه.
نعم. نعم. هنا الحجة قائمة على النفس، لكن يبقى الجهل، يعني الجهل كونه لا يتعلم له، هو بلغت الحجة لكن أعرض عن الحجة ولم يقبلها، وعرف القرآن، من بلغ القرآن فقد قامت على الحجة. قال تعالى وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا الذين بلغتهم الدعوة ولم يتعلموا ولم يتفقهوا ولم يتبصروا ولم يقبلوا الحق هم في جهل، وإن كانت الحجة قامت عليهم. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى
يخبر تعالى
أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الآية. وقوله تعالى: والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة. ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه،
أي تسبح ربها،
أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة
خلقه ثم هذا أسفل. نعم.
ولهذا قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل، ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك،
أي كل
قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل، ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولهذا قال تعالى: والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه، وإلى الله المصير أي يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، الآية. فهو الخالق المالك، ألا له الحكم في الدنيا والأخرى وله الحمد في الأولى والآخرة.
في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والجن والطيور والوحوش والجماد كلها، كل من قال يقول: ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن من شيء عاب. إن نافذة بمعنى ما، ومعنى ما من شيء لا يسبح بحمده. كلمة شيء تشمل جميع الموجودات حتى الجمادات، الجماد الباب. هنا يؤثر عن يمكن عن بعض السلف أنه قال صرت الباب تسبيح، الجمادات كلها تسبح داخلة في شيء وإن من شيء لا يسبح، يعني ما من شيء. شيء نكرة في سياق أنه في تعب، ما من شيء لا يسبح بحمده. فالجمالات شيء، والحيوانات شيء، والآدمي شيء، والملائكة شيء، والجبال شيء، والبحار شيء، كله دخل في عوم شيء. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحه. سليمان قال: علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء. علمنا منطق الطير، الطير لها منطق لكن ليس أحد يعلمه. وسليمان علم الله منطق الطير، هذا من الملوك الذي أتاه الله، سخر له الوحوش والطيور والشياطين كلها مسخرات. فهم كلام النملة، النملة تكلمت قالت: نملة يا أيها الناس ندخل مساكنكم، بلغتها، والناس ما يعلمون، لكن سليمان علم وتبسم ضاحكا من قولها، هذا من الأشياء، هذا الذي أعطاه الله إياه. النملة كيف لها تعلم ما تقول؟ ما تعرف. لكن سليمان الله هو منطق الطير. إذن كل شيء يسبح، كل شيء يسبح الحمد لله، ما من شيء لا يسبح حمده. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. والطير صافات، الطير أيضا في صافات في جو السماء ويتسبح الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من هذه المخلوقات قد علم الله صلاته وتسبيحه. والآية الأخرى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. كل من قال عليه الصلاة والسلام الله عليم بما يفعل عليم بأفعاله لا يخفى عليه خافية, وهو المالك المتصرف في خلقه. ولله ما في ولله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات. كل من قال عليه الصلاة والسلام الله عليم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هو سبحانه مالك السماوات والأرض ومتصرف فيهما وإليه المصير والرجوع, فهو الذي يحاسب الخلائق ويحكم بينهم سبحانه وتعالى بحكم الجزاء بنفسه يوم القيامة, كما أنه يحكم بينهم في الدنيا بشرعه ويحكم وأيضا تنفذ فيه أحكامه القدرية في هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء, ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه, ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله, وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب أي متراكما أي يركب بعضه بعضا. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله, وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قما ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله.
نعم. هذه كل أنواع من الرياح مثيرة وملقحة, تثير وتلقح تزجي. نعم.
صلى الله عليه. وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد, قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية, والثانية للتبعيض, والثالثة لبيان الجنس.
إيش قال؟
قال بعض النحاة من الأولى لابتداء الغاية, والثانية للتبعيض, والثالثة لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد.
ينزل من السماء من جبال فيها من برد,
هذه الأولى.
نعم.
الأولى من السماء.
ينزل من السماء من جنس, قل الأولى الجنس الابتداء الغاية, يعني يبتدأ النزول من الجبال, والثالث من جبال من برد بعض للتبعيض, والثاني ليش
لبيان الجنس.
لبيان الجنس وينزل من السماء يعني من ابتداء السماء من جهة العلو, نزوله من جهة العلو, السماء هو العلو والسحاب في العلو فابتداؤه من العلو. الماء من أين يأتي؟ ابتداؤه من العلو من السماء, وكل شيء فوق رأسه يسمى سماء, السحاب سماء, سماء من جبال وينزل من السماء من جبال من تبعيضية يعني شيء من جبال يعني من برد هذا ليش بيانية. نعم.
وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا.
وأما من جعل
الجبال هاهنا كناية عن السحاب
نعم.
فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى والله أعلم
نعم.
وقوله تعالى فيصيب وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بدل من الأولى
ثانية لابتداء الغاية نعم
والله أعلم. وقوله تعالى
من جعل الجبال السحاب نعم
أحسن الله إليك فيصيب به
في قدرة الله العظيمة وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة ألم تر في بيان في كيف سبحانه وتعالى يسوق السحاب كيف ينزل المطر لم ترى الله يزجي سحابا لم ترى أن الله يزجي سحابا الإزجاه هو السوق الضعيف سوق يسوقه سوق الرياح ثم يؤلف بينه تأتي ريح رصاصة من مؤلف وتأله ثم تمسير فتسير سحابا فيبسطه في السماء وينزل من السماء من جبال في المبرد السماء يعني السحاب السحاب في السماء لأنه سمي السماء لأنه في العلو وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني أن هناك جبال من برد فيصيب به ما يشاء ويصيب من يشاء سبحانه وتعالى نعم
أحسن الله إليك فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد
يعني المطر والبرد نعم
فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم
نعم
ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث
نعم
ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم
يعني هذا إذا عاد الضمير البرد يصيب من يشاء ويصرف من يشاء ظاهره هنا يعود المطر لأن ترى الله يزجي سحابا ثم يبعله بينه ثم يجعله ركابا الإزجاء السوق الضعيف ثم التأليف ثم الركاب فترى تأخذ من خلاله النطق وينزل من السماء من جبال فيها المبرد فيصيب من يشاء ثم يكاد السماء بقه يذهب بالأبصار نعم عندك
السلام عليكم
نعم نزل الله من ذلك في السحاب طردا ممكن ما يصيب من يشاء ويصيب من يشاء نعم هذا هو الواقع أحيانا البرد يكون فيه اتلاف وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء إن ترى ينزل المطر وترى ينزل البرد وترى يكون مطر وبرد كان سنة برقه يذهب بالأبصار بقوته يكاد يخطف الأبصار بقوته البرق نعم
أحسن الله عليك وقوله يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا أتبعته وتراءته وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدل ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات.
نعم، هذه الآيات فيها بيان فضل سبحانه على عبادة في إنسان البطر، وأنه سبحانه وتعالى يسوق السحاب أولا سوقا ضعيفا وهو الإرجاء، ثم يعله بينه فأصلت الريح المؤلفة، ثم يكون ركاما بعض فوق بعض، ثم ينزل الله المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني جبال برد ينزل منها، فيصيب من يشاء ويصيب من يشاء، يصيب من يشاء من بعد ويصيب من يشاء، ولكاد سنا برقه يذهب بالأبصار من قوته وشدته، يقلب الله الليل والنهار، هو سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويتقارضان ويتدخلان، فالليل أحيانا يأخذ من النهار وأحيانا يأخذ النهار من الليل وأحيانا يتعادلان، يأخذ الليل ولهم اعتدال، يعني اعتدال في فصل الخريف واعتدال في فصل الربيع، يكون النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة في أول برج الحمل الربيع، وفي الخريف أيضا في الميزان أو الميزان، في أول ميزان في فصل الخريف يعتدل الليل والنهار، ويعتدل العتد الآخر في أول فصل الربيع في برج الحمل، ففي فصل الخريف يتعادلان، ثم يزال الليل يطول 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 حتى ينتهي طوله في شدة البرد في النور العالية، مثل هذه الأيام يكاد انتهى طول الليل، يعني الخامس خمسة 16 دقيقة بعد الفجر، قد يكون باقي دقيقة أو دقيقتين انتهى الطول، ثم بعد ذلك يأخذ يبدأ النهار يأخذ والليل ينقص حتى يتدعي في فصل الربيع أول فصل الربيع، ثم يقصر الليل ويطول النهار حتى ينتهي طول النهار في فصل الصيف في شدة الحر، وهكذا قال سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى، يقلب الله الليل، إن في ذلك العبرة للأبصار، إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار لآيات دلالات على قدرة الله وعظمته واستقلال العبادة، لكن ليس كل أحد، بل أولي الألباب أصحاب العقول السليمة الذين أرشدهم عقولهم إلى الاستدلال بهذه الآيات، أما أهل الغفلة والإعراض فلا يستفيدون ولا ينتفعون. نعم. يعني أجزاء المرض أجزاء المرض أجزاء يعني لا أجزاء هذا ثم الساعات هذه العافة 60 دقيقة والساعة تطلع على الجزء قد يكون طويل وقد يكون قصير سمى ساعة، أما الساعة متعرفة 60 دقيقة لا ما ستعرف، ومن ذلك قال العلماء إن الساعات في يوم الجمعة 5 ساعات ويدخل الإمام في الساعة السادسة، ولهذا قال النبي من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب يعني الجزء الأول منها فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض 5 ساعات، ثم فإذا دخل الإمام طويلة الصحف طوال ملك الصحف وجعلوا يستمع على الذكر يخرج الإمام في الساعة الثالثة، هذه الساعات تكون طويلة في فصل الصيف قد تزيد على ساعات تكون ساعة ونص ساعة وربع، وتكون قصيرة في فصل الشتاء مثل هذه الأيام، وهذه الساعات تبدأ إما من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب الساعة السادسة، فالآن إذا قلنا من طلوع الشمس الآن إذا كانت الشمس تطلع 7 ألا والإمام يصل الساعة 12 كم صار
5
5 ساعات خمس ساعات يعني مقاربة ثلاث ساعات، وقد تكون الساعة طويلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة إنما أحلت لي ساعة من النهار مكة، وكانت الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة، يعني جزء الساعة هي جزء من الوقت، وليس المراد الساعة التي نعرفها، قد توافق قد تكون أقل وقد تكون أكثر. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه.
يذكر
تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى. قال بأن قدرة الله العظيمة والله خلق كل دابة من ماء، وهذه الدواب كلها خلقها الله من ماء لكنها متنوعة، منهم من يمشي على بطنه كالحية تمشي على بطنها، ومنهم يمشي على رجلين كالإنسان والطير، الإنسان يمشي على رجلين جعل الله الإنسان مرفوع الرأس، ومنهم يمشي على أربع كالدواب كالإبل والبقر والغنم رأسه في الأرض، أما الإنسان رأسه مرفوع إلى السماء كرمه الله، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويمشي على رجليه ورأسه مرفوع إلى السماء، أما الدابة فرأسه في الأرض تمشي على أربع، وكلها خلقها من ماء، من يمشي على بطنه ومشي على يوم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء. نعم نعم لا لا الجمل مخلوق مثل غيرها الآن مما يشاهد، هذا يشاهد، لكن قول النبي الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل بعض العلماء الثلاثة قال الشيخ الإسلام رحمه الله لأن 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 الدابة والبعير معه شيطان، والشيطان أصل من الجن، والجن خلق من نار والنار تطفى بالماء، فلهذا قال الحكمة في الوضوء، لكن ليس مراد أنها هي مخلوقة من ماء.
أحسن الله إليك. قوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى، ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
يقرر تعالى
أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا،
من الحكم والحكم
والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى، ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لقد أنزلنا آيات مبينات يعني واضحات فيها العبرة لمن اتعظ واعتبر لوضوحها، الأمثال والحكم والأسرار الأصل كذا زاد على الأصل على الآية هذه. لقد أنزلنا آيات مبينات
ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأن هذا تلزيم
من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه فليس بعد بيانه بيان.
عمل البيان لجميع الخلق والهداية خاصة، البيان لكل أحد المؤمن والكافر. فقد أنزلنا آيات مبينة واضحات، واضحة الدلالة التي تدل على الحق ويبصر به الحق ويرى الحق المؤمن والكافر. ثم الهداية خاصة بالمؤمن، من أراد الله هدايته قال في قلبه النور، الله يهدي من يشاء. قال ثم قال سبحانه في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن سماه روح لتقوم الحياة حقني عليه. وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا، سماه نور الكتاب ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عباده، ليس لكل أحد الهداية خاصة. أما الوضوح والدلالة والبيان هذا عام، كما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم إن دلناهم على الحق فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم إن دلناهم على الحق وبينا لهم وهديناهم نجدين بينا لهم طريق الخير وطريق الشر. أما التوفيق والهداية خاص بالمؤمن. نعم مش معلوم.
قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول.
معكم الكتاب
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره
يعلم أن مخالفة اليهود والنصارى مشروع في الجملة، يعني في غالب الأحوال ليس في كل شيء مشروع. النبي أمر بمخالفتهم وكان يخالفهم في كثير من أعماله. ينبغي الإنسان سيما طلبة العلم يكون يعتنون بالجوالات، هذه ما يكون كالعامة يجعل النغمات الموسيقية، ما يليق طالب العلم ولا يليق في المسجد طالب علم وفي المسجد يكون النغمات غير مناسبة، لا يليق هذا. ينبغي الإنسان المطالب يكون عنده في هذا الأمر. نعم.
قال فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، فإذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس هو من فعلنا فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم بطريق الأولى. فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد وغيره يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة، فإذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس هو من فعلنا فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم بطريق الأولى.
يعني انظر كيف استدعى الشيخ رحمه الله، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الشيب ما هو من فعلنا، ومع ذلك أمر المخالفة الصبغ، فكيف نوافقهم في شيء من أفعالنا؟ باب أولى لا نوافقهم في أفعالهم. إذا أمرنا بشيء من مخالفة بشيء ليس من فعلنا فلعن نؤمر بمخالفتهم بشيء الذي نفعلهم، باب أولى. نعم
صلى الله عليه. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول.
نعم، تشبه الأول على خير يكون محرم، والثاني ما هو محرم الشيب كونهما، لأنه ما له قصد ما قال الشيء تشبه. نعم.
وفي الصحيحين خالف المشركين، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل الجملة الثانية من الأولى، أمر بالمخالفة عاما ثم خاصة، فقدمه عموما ثم خصوصا، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث.
في الصحيح.
وفي الصحيحين خالف المشركين، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل الجملة الثانية من الأولى.
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فأبدل إيش؟
فأبدل الجملة الثانية من الأولى.
نعم.
أمر بالمخالفة عاما ثم خاصة، فقدمه عموما ثم خصوصا، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث.
خالف المشركين هذا أمر عام، ثم قال أو جاء الخاص، أحفو الشوارب وأوفو اللحى، يعني في هذا الأمر الخاص. أمر بمخالفة عموما ثم أمر بمخالفة في هذا الشيء الخاص، خالف المشركين يعني في عموما، ثم خصوصا في إرفاع اللحى، وفي خالفهم في إحفاء الشوارب وإرفاع اللحى، فإنهم يحلقون اللحى ويبقون الشوارب، خالفهم عموما وخالفهم في الأمر خصوصا، كما قال أكرم ضيفك عموما ثم قال أطعمه خبزا ولحما، هذا خاص. نعم. نعم. المخالفة عموما ثم وخصوصا، عام خالف المشركين في كل شيء يعني في الجملة، ثم قال خالفهم في هذا الشيء خصوصا في اللحى والشوارب. نعم. سيأتي هذا. يعني تحصل مخالفة مرة واحدة يعني في الجملة، لكن تمام المخالفة يكون مستمر في مرة واحدة. نعم
صلى الله عليه. وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود.
نعم، هذا علم المخالفة، السنة صلاة النعال والخفاف، لكن لما كانت المساجد على فرش صارت تتأثر صاروا يخلعونها، ينبغي الصلاة في الخفاف والنعال حتى تحصل السنة، ولو مثلا في الأماكن اللي ما فيها فرش في البر في الصحاري في المساجد اللي في حصبة أو تراب. نعم.
وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم.
نعم، فصل ما بين صيامنا، الفاصل بين صيامنا أكلة السحر، هي فضل أكلة السحر، وهذا يدل على أهمية أكلة السحر. أكلة السحر مهمة، منها أنها في مخالفة لأهل الكتاب لا أكل السحر، ومنها أنها تقوي المؤمن، تقوي المؤمن على الصيام، ومنها صلاة الله والملائكة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ففيها مصالح عظيمة، وهي سنة ليست واجبة، أكل السحر ليس واجب، لكن فيها هذه الفوائد العظيمة، مخالفة أهل الكتاب والله وملائكته يصلون على المتسحرين، وتقوية المؤمن على الصيام. نعم.
عفو الله عنك. قال فدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود.
نعم أمر مقصود للشارع. فصل بين إيش؟ بين العبادتين. عبادة اليهود.
نعم.
وعبادة المسلمين. اليهود يصومون لكن لا يتسحرون. والمسلمين يصومون ويتسحرون. فصار الفصل بينهم إيش؟ السحر. نعم.
وقد صرح بذلك في قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطر.
نعم.
لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
لا يزال الناس ظاهرا ما عدل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون على الإفطار، يؤخرون الإفطار. فالسنة تعديل الإفطار إلى تحقق غروب الشمس، كما أن السنة تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم.
وإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.
وإنما عيش وإنما.
وإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.
نعم، مخالفة يظهره على الدين كله، نفس المقاصد أن يظهر الدين، دين الله على غيره من الأديان. نعم.
وكذا قال لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا مثال الرافضة، يؤخرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم، مشابهة اليهود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة أن منهج السنة النبوية أن الرافضة يوافقون اليهود في أكثر من 70 خصلة، وذكرها أن كل من الطائفتين يؤخر صلاة المغرب إلى شبك النجوم، وكذلك يؤخر الإفطار، ومنها أن كل من الطائفتين لا تأكل لحم الإبل، ومنها عددها. نعم.
وقوله اصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم.
قوله اصنعوا كل شيء، المرأة الحائض لما سلم ما يحل الرجل من امرأته، قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فالرجل له أن ينام مع زوجته وهي حائض، ويضمها إليه، ينام معها في فراش، يقبلها، ويصنع كل شيء إلا الجماع. والأفضل أن يكون إذا أراد أن يبشرها أن تتزل، تسر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة يكون مستور، هذا هو الأفضل والأحوط. فلما قال النبي اسمعوا كل شيء للنكاح، قالت اليهود ما يريد هذا الرجل شيء إلا أن يخالفنا فيه، كل شيء خالفنا فيه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، دل على مخالفة اليهود المقصودة، مقصودة للشارع. ولهذا قال بعض الصحابة قال يا رسول الله لما قال ألا سألنا أو سألنا ألا سألنا في الجماع، سكت النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فظن أن الغضب عليهم، سكت النبي، فجاءهم سعوا الشراب ثم أسقاهم، فعلموا أنه لم يغضب عليهم. الجماع لا يجوز الحائض، وكانت اليهود يهجرون الحائض، لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يستعملون ما تستعمله، لا في الطبخ ولا في العجب، طاهرة، النجاسة تخص الدم، تطبخ وتعجن وتغسل، تصنع الطعام والقهوة، كل شيء يباشرها زوجها، ما عدا الجماع هو الممنوع، ممنوع الجماع. نعم.
وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، معللا بأن تسجد لها الكفار حينئذ.
نعم، هذا أيضا كذلك من مخالفة المشركين، النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، لأنها تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا يجوز موافقتهم في هذا، مخالفة مقصودة للشارع. يعني من مخالفة الكفار واليهود والنصارى عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا من الأوقات الضيقة المضيقة، لأن أوقات النهي 5 بالبسط، 3 ضيقة و2 طويلان بعد العصر إلى غروب، إلى أن تتضيف الغروب، وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، المضيقة 3 من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الله، ومن تضيفها الغروب إلى أن يتم غروبها، ومن قيامها إذا قامت في قبيل الظهر حتى تزول جهة المغرب، هذه أوقات مضيقة ثلاث أوقات لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الموتى. في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات، قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس الزاغرة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب، هذه الأوقات ضيقة لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الموتى أموات. أما الوقتان الطويلان بعد العصر وبعد الفجر، بعد العصر إلى أن تتضيف الغروب وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقتان للنهي طويلان ينهى عن الصلاة فيهما، ولكن تفعل ذوات الأسباب وتدفن الموتى أيضا لا بأس تفعل ذوات الصلاة ذات السبب، وكذلك دفن الموتى بعد الفجر بعد العصر لا بأس. نعم.
وأنها تطلع بين قرني شيطان، ففيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى عنه المؤمنون عن ظاهره.
ففيه
تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
كيف بالنية؟
بالنية عفى الله عنك.
كيف شمع أعد العبارة؟
قال فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية.
يعني إذا نوى كيف بالنية؟ كيف يكون بالنية؟ الأصل هكذا عندك بالنية؟ نعم تكون معصية، يعني ما تكون معصية إلا بالنية، يعني الجاهل ها؟ نعم ما يكون عبادة إيش بالنية؟ شو بالعبارة؟
يقول ففيه تنبيه على كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية.
بالنية. ها؟ لا بالنية لأنهم يسجدون يقصدون السجود للشمس بالنية يقصدون، وهذا كفر، ونحن الآن لا نوافقهم ولا في الظاهر، حتى في الظاهر هم يفعلون بالنية، هم ينوون السجود للشمس فيكون كفرا، ونحن مأمورون بمخالفتهم ولو في الظاهر، ولو في الظاهر مجرد الفعل الظاهر منهي عنه. نعم
عفى الله عنك. ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
نعم معلوم أنه لا يقصد قصد المشركين، مجرد صلاة المسلم فعند طلوع الشمس غروبها فيه مشابهة في الظاهر ينهى ولو ما قصد، ولو ما قصد أنت منهي عن المشابهة في الظاهر، شابهته في الظاهر ولو ما قصد، معلوم أن المسلم لا يقصد، لو قصدت لا كفرت، لو قصدت السجود الشمس فالكفر، لكن منهي حتى ولو تقصد في الظاهر، لا تشابههم ولا في الظاهر. نعم لأن مخالفة المقصودة للشارع. نعم نعم كذلك، فلهذا لما رضى بعض السلف فجأة يصلي وهو الذي قال القبر يعني اجتنب القبر ما علم صلي كان عند قبر قال القبر. نعم.
ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه صمدا.
إيش ومن هذا الباب؟
ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
يعني إذا صلى إلى عمود أو العود يجعل الحاجب ما يقابله ويقصد له صمدا لئلا يشابه عباد الأوثان. هذه جاء في حديث لكن في ضعف، في ضعف أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود لا يصل له صمدا، والصواب أنه يصل له صمدا، وأن لأن الحديث لا أصح في هذا، الإنسان حينما يصلي إلى عمود يصل صمدا، لا ما يزف عن الحلف عن اليمين وعن الشمال، يوجه على حاجب اليمين وحاجب الايسر. هذا يعني ابن القيم مشى على هذا بيع الحلف، والصواب انه حلف ضعيف، ومشى على الشمال رحمه الله تبعا له، بيع الحديث لا يصح. وعلى هذا فلا باس بان يصل له صمدا، يصل الى 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 ستره عمود تصل لها صمدا، المقصود الستره. الحديث مطلقه وليس فيها ان ينحرف عنها، الحديث فيه انه ينحرف عن يمينا او شمالا لا تصح. نعم.
اشار اليه عبد الله في الحاشيه قال رواه ابو داود واحمد.
نعم.
وسنده ضعيف.
نعم.
قال عفى الله عنك ولم يصمد إليه صمدا، ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك.
ونهى
عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك.
صحيح، ما يكون أمامك شيء من المعبودات ولو ما قصد، فإذا كان هناك شيء يعبد من دون الله فلا ليس كان تصلي وهو أمامك، ولو كنت تصلي لله، لأن هذا في مشابهة في الظاهر. نعم.
وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك.
نعم.
فيما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
نعم. ولهذا يقول بعض الإخوان في الحلقات أحيانا في الحلقة بعض الناس بعض يجعل وجهك أمام وجهك، يقول لا اجعل خلفك الآن، لأن لا يعني يكره أن يصلي الإنسان إلى وجه الإنسان، وإنما يصلي إلى الله، لأن هذا في مشابهة في الظاهر. نعم.
قال فرانك فقاطعت الشريعة مشابهة في الجهات والأوقات.
نعم.
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها
تفعل فقاطعت المشابهة.
صلى الله عليه
وسلم.
نعم.
تفعل فقاطعت المشابهة.
صلى الله عليه. يقول السائل من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
نحن
يعلم الله أن يحبكم في الله.
حبكم الله
يحبكم. والسؤال هل يجوز إطعام 10 من العمال المغتربين عن بلادنا في ليبيا كفارة اليمين، حيث أننا نلاقي صعوبة في إيجاد المساكين من غيرهم، مع العلم أيضا أن حالتهم المادية صعبة، أم أننا نصوم 3 أيام؟
إذا كان هؤلاء العمال مسلمون وهم محتاجون، نعم، فقراء محتاجون فلا بأس. أما إذا كان عمال لهم رواتب مجزية تكفيهم فليسوا من الفقراء، أو كذلك إذا كانوا عمال فقراء لكن ليسوا مسلمين فلا يعطون، لا بد يكون مسلم ويكون فقير محتاج، يعني يلحق نقص في يحتاج إلى ما يكمل نفقة السنوية، السكن والكسوة والنفقة، هذا هو الفقير. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفي لمدة سنة، يعطى من الزكاة، لأن الزكاة من الحول للحول، يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة أجار بيت. نعم. فإذا كان هذا العمال مسلمون، هؤلاء العمال مسلمين من المسلمين وكانوا فقراء فإنك تعطيهم. أما إذا كانوا أغنياء رواتبهم مجزية فلا تعطيهم، أو كانوا فقراء لكن ليسوا مسلمين فلا يعطون، ما يعطون من الكفارة، ولكن يعطون من صدقة التطوع. لا بأس، يعطى الكافر إذا لم يكن حربي يعطى من صدقة التطوع، وهذا في دعوة الإسلام، لكن ما يعطى من الزكاة ولا يعطى من الكفارات. الزكاة لا تعطى للمسلم والكفارات لا للمسلم، لكن من صدقة التطوع لا بأس، والهدية يعطى. نعم. الرافضة لا، الرافضة كفار صلى الله عليه وسلم، 6 أنواع من الكفر صلى الله عليه وسلم.
وهذا السائل من الأردن يقول أنا طالب في الشريعة من روسيا.
إذا كان يعتقدون العقائد المعروفة، كان يكفر الصحابة ويعتقدون أن القرآن لم يقم منه للثلث، ويرون عائشة بما رضي الله به، ويعبدون البيت، ويؤلهون علي، ويعتقدون أن يتصرفون في الكون، اللي يعتقد هذه العقائد ما هو مسلم.
وهذا السائل من الأردن يقول أنا طالب شريعة من روسيا دارس في الأردن. من المعلوم أن بلاد السعودية كثر فيها العلماء الكبار المعروفون، لكني لم أستطع الذهاب إلى تلك البلاد المباركة، فهل يتفضل الشيخ بذكر علماء الأردن الذي يوصي بحضور دروسهم والاستفادة منهم؟
ما أعلم الآن، ما أستحضر الآن، يحتاج تأمل، ولكن الحمد لله نقول تستطيع الآن تسمع الدروس في الشبكة المعلوماتية، الآن تنقل الدروس في الشبكات الحمد لله. إذا قلت لا تستطيع تستطيع أن تأخذ الدروس من الشبكة الإنترنت الآن، وكذلك الأشرطة المسجلة والمؤلفات والاتصال بالهاتف والسؤال، كل هذا تستطيع الحمد لله، والمراسلة عن طريق فاكس صغيرة الحمد لله، الوسائل الآن متعددة، فتستطيع أن تستفيد ولو لم تأتي. نعم.
وهذا السائل
لا ينبغي، هذه خصلة بينه لك طيب، لا يخف يستفاد منه، والخطأ يرد على صاحبه. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: أنا رجل كنت أتعلم قيادة السيارة قبل حوالي 8 أشهر، واصطدمت بسيارة كانت متواجدة أمام ورشة في ذلك المكان، فهربت
فإنك نعم تقدر هذا الصدمة وتصدق بها بالنية عنه، والله يوصل الثواب مع الدعاء له مع التوبة والاستغفار والندم. نعم.
يقول السائل: ما هي أفضل طرائق حفظ القرآن ومراجعته؟
الآن سبح بعد الفجر، ومن يكون بعد العصر، ومن يكون بعد المغرب، لكن نصيب أن يرتبط بحلقة حتى يبينوا له ويرتبط معهم وينشر كل النشاط، يكون له زملاء يحفظ معهم. نعم.